بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم أحبتي في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم حضوركم، ونسأل الله تعالى أن يجزي عنا وعنكم إخواننا في وزارة الأوقاف في إدارة الدعوة والقائمين على هذا الجامع المبارك خير الجزاء على مثل هذه البرامج واستثمار مثل هذه المواسم في الاجتماع على ذكر الله في بيت من بيوت الله. نسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح. تيسير الزواج هو عنوان اختاره الإخوة في إدارة الدعوة في وزارة الأوقاف، ولا شك أن اختيارهم لهذا العنوان هو اختيار موفق، وهم القريبون من المجتمع وحاله، وهم الأعرف بما يجب أن يطرح في مثل هذه اللقاءات في مثل هذا المكان. تيسير الزواج، هل الأمور تتجه في عالمنا الإسلامي والعربي، هل الأمور تتجه لتيسير الزواج أم لتعقيد الزواج؟ أحب أن أسمع منكم الإجابة. هل الأمور تتجه لتيسير الزواج أم لتعقيد الزواج؟ اللي يقول لتيسير يرفع يده. ولا واحد؟ واحد، اثنين، اثنان، ثلاثة. على كل احنا ما نظرنا للمكان الآن، أنا أعرف أنه ما شاء الله العالم الإسلامي هنا ما شاء الله، وهذا من فضل الله علينا في هذه البلاد أن جمعت كل الأطياف وكل الأجناس في مكان واحد، وهذا فضل الله وهذه عظمة الإسلام. ولذلك هذا السؤال هو مدخل لهذا الموضوع. والآن ثلاثة فقط من المجموعة يرون أن الأمور تتجه لتيسير الزواج. الدراسات تؤكد أن أعداد الفتيات التي تخطين سن الزواج في العالم العربي قد بلغ أعدادا فلكية. لا أريد أن أذكر أعداد، لما؟ لأني لو ذكرت سأذكر لكل دولة وكل جهة، لكن في عموم العالم العربي والعالم الإسلامي أن أعداد الفتيات التي تخطين سن الزواج بلغ أرقاما فلكية ونسبا عالية. ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع، المجتمعات العربية، وبشكل مزعج ومخيف. بعض الدول العربية وصلت نسبة الطلاق 80% غير معلنة، 80% غير معلنة، لأن لو أعلنت معناها أنها فعلا تفكك المجتمع، إعلان تفكك مجتمع تلك البلاد. في المقابل أيضا لاحظ، أنا تكلمت الآن عن ارتفاع أعداد نسب الفتيات التي تخطين سن الزواج، هذا واحد. اثنين، تحدثت أو أشرت إلى ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمعات بشكل واضح ومخيف ومزعج. اثنين، في المقابل أيضا رقم ثلاثة، صرخات شباب من أبنائنا وفي الذات أكبادنا في طلب الزواج. كم عازب عندنا اليوم؟ العزاب يرفعون أيديهم، ما شاء الله ما شاء الله، الله ييسر عليكم الزواج ييسره لكم إن شاء الله. لا يدخل الجنة عازب، عجلوا أسرعوا. حديث موضوع مكذوب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري عاد من وضعه وما المراد من وضعه، إلا إن كان العزاب تآمروا فوضعوه حتى يحثوا آباءهم ومجتمعاتهم على تزويجهم. لا، نحن اليوم نريد أن نحث المجتمعات والآباء والأمهات على تيسير الزواج للشباب من الجنسين، الفتيات والشباب، ليس بحديث مكذوب بل بأحاديث صحيحة وصريحة وواضحة تماما، كما سنرى الآن عندما نتحدث عن الجانب الشرعي في الموضوع. لكن خلوني أتحدث عن الجانب الاجتماعي الذي كلكم تعيشونه وترونه. فما من أحد منكم من ذكر أو أنثى إلا وله بنت أو أخت تبحث عن الزواج، أو أخ أو ابن يرغب في الزواج، لكن ربما يقف أمامه معوقات وعقبات من الجنسين. سأتحدث على ألسنة الشباب، أعطيكم بعض الصرخات السريعة. أحدهم يقول: أقسم بالله العظيم في هذا الوقت الفضيل في ثلث هذا الفجر أني أفحط على الزواج وأريد إعفاف نفسي، لكن المادة حالت بيني وبين شبابي وعمري 26 سنة، وأنا متأكد أني سأتجاوز 30 وأنا عزوبي. الآخر يقول: شروط الزواج وغلاء المهور في المرتبة الأولى للعنوسة. ويقول الثالث: عندك وظيفة، أنا سأتحدث اسمحوا لي بلغتهم اللهجات التي وقفت عليها. يقول: عندك وظيفة، عندك وظيفة شوف المهر، عندك مهر شوف الشروط، يعني ما في فكة، حتى لو كان فيه مهر ففي شروط. اتقوا الله فينا يا مسلمين فقد عنسنا، يعني شباب وفتيات. رابع يقول: والله إني أرغب بالزواج لكن ما عندي وظيفة، صار عمري 25 سنة وسأصل للأربعين، والله يعين. خامس يقول: العيب في عقول الناس، مع الأسف كم من بنت عانس أو مطلقة عندما نطرق بابها فتحت عليك وأهلها طلبات وفلسفة لا تنتهي. سادس يقول: يجب توعية الآباء لأنهم يبيعون بناتهم ولا ينظرون إلى الشرع، فالجشع والطمع أعمى عيونهم. هذه بعض الآهات والصرخات من الشباب، وغيرها كثير. هناك صرخات أيضا من الفتيات اللاتي يغلب عليهن الحياء بطلب حق شرعي لهن، فما من المجيب؟ ومن المنادى أو المستصرخ أقرب الناس إليها؟ أبوها أو أمها، اللذان ينعمان بنعمة الزواج ويتمتعان به، والأبناء والبنات يصرخون خلف الأبواب يريدون تحقيق أقل حق لهم من حقوقهم، نداء الفطرة الشرعي. ولا عيب في نداء الفطرة الشرعية يا إخوة، لا عيب أن نشجع شبابنا وبناتنا على المطالبة وبصوت عال بحقوقهم الفطرية، هذا حق شرعي. الشهوة ليست عيب، الشهوة ليست حراما كما نصوره في مجتمعاتنا ونتحدث عنه. مع الأسف البعض عندما يتحدث عن قضية الشهوة، أو حتى عندما يتحدث بعض الأباء الأبناء عن قضية الشهوة، نقول أص عيب عيب عيب. فطغت ثقافة العيب على الكثير من الأبناء والبنات حتى أصبح من الداخل يحترق ولا يستطيع أن يتلفظ باللسان، مع أن الشهوة في الشرع نعمة من نعم الله، ومتعة حق للإنسان يؤجر عليها وله حق أن يتلذذ بها، فهي فطرة وجبلة جعلها الله تعالى في النفس البشرية. فلكل أحد حق أن يطلب هذا وأن ييسره للأبناء والبنات. وعلينا أن نؤكد لهم، للأبناء والبنات، أن هذه الشهوة في هذا الجانب حقا هي متعة وحلال ولذة وعبادة يؤجر عليها متى وضعها في طريق الحلال، وهي في الوقت ذاته ندم وقلق واكتئاب وحسرة وضيق متى وضعها في حرام. وشتان بين السفاح والنكاح. وعلامة المجتمعات الصحيحة، المجتمعات الصحيحة ليست المريضة، المجتمع الصحيح علامته تيسير الزواج وكثرة الزيجات فيه والزواج المبكر فيه، هذه علامات صحية في المجتمعات، علامات صحية في المجتمع. متى رأيت المجتمع كثرة الزواج منتشر فيه، والزواج المبكر منتشر فيه، والزواج متيسر وليس في معوقات ولا عقبات، هذه علامة صحية، يعرف أن هذا المجتمع مجتمع صحي يتجه للخير. والعكس أيضا صحيح، متى رأيت ذلك المجتمع يضيق قضية الزواج على الشباب من الجنسين ويبطئ به ويضع أمامه العراقيل والمعوقات، فاعلم أن هذا مجتمع مريض ويتجه للأسوأ. لأن المتنفس الشرعي الوحيد لقضية الشهوة هو الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصبر فإنه له وجاء. يقول الشباب: والله يا شيخ صمنا وصمنا وصمنا وما زادنا إلا اشتعالا. حقوق للشباب يا أحباب، حقوق والله للشباب، متى ضيقنا عليهم المجال في عصر الشهوات؟ في عصر التقنيات، في عصر الفضائيات، في عصر وسائل التواصل وعصر الإباحيات، نجد أن الأمور تتجه الأكثر تضييقا وتعقيدا لباب الحلال، الزواج، النكاح الحلال. فيا ترى إلى أين يتجه الشباب من الجنسين؟ إلى أين يتجهون؟ نرى الآثار الآن، نرى انتشار الزنا والعياذ بالله، نرى انتشار المعاكسات، نرى انتشار الخلوات غير الشرعية، نرى قضية كثرة، بدأت تتكاثر قضية اللقطاء الذين ليس لهم ذنب في المجتمعات، هذا وجدناه عند المسجد، وهذا وجدناه مرمي في المستشفى، وهذا وجدناه عند عزكم الله مكان القمامة والأوساخ مرمي ميت، وهكذا الأجنة. نرى كثرة الإجهاض والعيادات السرية، نرى كثرة تسهيل تيسير قضايا موانع الحمل، صور نراها في المجتمعات ونقيسها عبر الدراسات هنا وهناك، إشارات، جرس إنذار، جرس يدق ناقوس الخطر لكل مجتمع عامة ولكل بيت خاصة. عجبتني قصة ذلك الشاب، اتصل بي قال يا شيخ تكفى أقنع أبوي أن يتزوج، تكفى أقنع أبوي أني أتزوج، كلما قلت لأبي سأتزوج قال ها ما بقى غيره، توك ثالث ثانوي، ثالث ثانوي يعني 18 سنة، ما بقى غيرها، اصبر خليك تخرج من الجامعة، يعني معناه 4 سنوات أمامه. والشاب يقول أنا أشتعل من الداخل، ماذا أفعل؟ قلت لأبي كل ما في نفسي، ذهبت لأمي لعلها أن تشفع لي عند أبي، ولم أجد منها إلا تلك الضحكات والابتسامات، وقال اصبر يا وليدي عسى الله يوسع لك إن شاء الله اصبر. يقول حاولت وبذلت، قلت عليك بالحيلة، قال ما الحيلة؟ قلت أنت أدرى أيها الشاب، فالشباب ما شاء الله يتفتقون في الحيل. ذهب وأغلق السماعة، وبعد فترة قال بشرك أبوي وافق على الزواج. وش تصوروا وش الحيلة اللي عملها؟ وش الحيلة يا شباب؟ أعطونا من أبواب الحيل ما شاء الله اللي أنتم تتقنونها، ها وش تصوروا ما هي الحيلة؟ في شيء ولا أقول؟ يقول الشاب يوم من الأيام أبوي وأمي والإخوة والأخوات خارج البيت، قمت وذهبت وأتيت بكيلون جديد، قفل جديد، وفتحت غرفة، كسرت كيلون غرفة الوالدين، غرفة النوم للوالدين، وغيرت الكيلون بكيلون جديد ومفتاح جديد بدون أن يشعرون، ركبت الكيلون الجديد وأخذت المفتاح معي. فلما رجعوا في المساء وجلسوا وتعشينا وكل منا يعني انتهت السواليف، قام أبي ليفتح باب الغرفة، وضع باب المفتاح، يا ولد الباب ما يفتح، طلع المفتاح، ربما أخطأ في المفتاح، جرب جميع المفاتيح التي معه لا يفتح الباب. يا أم فلان ليش الباب مكفول؟ ليش ما يفتح؟ والله ما أدري، أعطينا مفتاحك. راحت جابت المفتاح، حاولت ما يفتح، غريب ليش ما هذا مفتاح الغرفة؟ قالت والله هذا المفتاح اللي معي. اجتمع الأبوان وجلس من 5 إلى 10 دقائق إلى ربع ساعة، وبدأ الإمبير يرتفع حرارة، بدأ الغضب وبدأ الزعل، ليش وين وين أنتي وين المفتاح؟ وين مفتاحي؟ وين مفتاحك؟ الشاب جالس متكي على أريكتي في وسط الصالة ويتفرج على المشهد. فلما شاف أن الأمور كادت أن تصل خلاص يعني شجار بين الوالدين، خاف عليهما، ثم أخرج المفاتيح الثلاثة الجدد وهو يضرب بها ببعضها لتحدث صوت، فيقول بابا ماما هذا المفتاح. فيلتفت الأبوان إليه، ها؟ قال هذا المفتاح. كيف؟ قال أنا غيرت الكيلون. فغضب أبوه قال يا فلان قلبي فيك ما لا فيك. قال اهدى يا أبي اهدى، حاولت فيك وبذلت جهدي وما استطعت، حاولت بأمي بذلت جهدي معها ما استطعت، أنتم الآن لما تأخرتما فقط في فتح باب الغرفة لمدة ربع ساعة، انظر لكيف حصل أو كيف نفسيتكما، النفسيتين لكما.
النفسيات لكم الآن، كيف أصبحتما وأنا المسكين أضطرب وأحترق من سنة وأنا أحاول ولا ت... فالوالد مباشرة قال يا فلان الله يهديك هات المفتاح بس يسهل الله. قال لا والله لا أعطيك المفتاح حتى تعدني وعدا أمام الله تعالى. قال أعدك. قال متى؟ قال يسهل الله. قال أبدا عطني الموعد. فلم يفتح الباب ولم يعطي والده المفتاح حتى أقسم والده أن لا تمضي السنة حتى يتزوج. الشاب فرح واتصل علي وبشرني أبشرك يا شيخ ترايا بتزوج. كيف؟ فأخبرني بخلاصة هذا الموقف. ليس الدعوة للشباب أن يغيروا كوارين غرف النوم للأباء والأمهات، لا أدعو لهذا، لكني أدعو الآباء والأمهات إلى أن يعني يكون مكان الأباء الأبناء والبنات ولو لبعض الدقائق واللحظات. البس الطاقية للأولاد والبنات. إذا قرع ابنك أو بنتك عليك الباب في مثل هذا الموضوع اعرف إن جرس الإنذار بدأ ناقوس الخطر يدق عنده. لا تؤخر الأمر. نعم حاول أن توجه، حاول أن تربي، حاول أن تجعله يتحمل المسؤولية ويكون أمام حمل هذه المسؤولية بحق حتى يكون مؤهل للزواج. لعلي أبدأ أيضا بالمظاهر الإيجابية. إذا كنا نقول أن الأمور متجهة إلى التعقيد، فمن البشائر والمظاهر الإيجابية التي نراها في بعض المجتمعات التي حقيقة تشكر وتشهر، فإننا نسمع ونرى لدى فئة واعية عاقلة من الناس مظاهر تيسير الزواج. مثل ماذا؟ التبسط في حفلات الزواج وتسهيل أمره في البيوت والاستراحات بعيدا عن إسراف والتباهي في الفنادق وفي الصلاة أو قصور الأفراح الضخمة والكبيرة عمت وطمت هنا وهناك. فهذه نراها على بعض العوائل بدأت تنتشر في الجلسات في الاستراحات في البيوتات وبشكل مختصر. هذا واحد من المظاهر. اثنين، انتشار تيسير المهر والرضا بالقليل ظاهرة أخرى تحمد وتشكر وتنشر أيضا لدى البعض من الناس. حتى سمعنا من الآباء من رد المهر بعد أن أخذ منه ريالات قليلة. وسمعنا ولم تعد القضية مجرد حادثة أو حادثتين، بل أصبحت فعلا مواقف عدة، وهذه لابد أن تشكر وتشهر. ومن حق هؤلاء علينا حقا الشكر لهم والدعاء والثناء. وعلينا أن نشهر مثل هذه المظاهر وكثرة الحديث عنها في مثل هذه المحاضرات والمجالس والمنتديات بل ووسائل الإعلام. لماذا؟ لأنها هي العلاج العملي التطبيقي الواقعي لمشكلة المبالغة والمغالاة في المهور وحفلات الزواج والتشدد في الزواج التي تضجر الناس والعقلاء منها. لكن لا يكفي التضجر، علينا أن نبحث عن طرق عملية وتطبيقية للتيسير والتسهيل في قضية الزواج. فإننا نطالب بدءا التحرك من الجميع خاصة الأعيان والوجهاء والعلماء والعقلاء وولاة الأمر أن يكونوا أمثلة وقدوات، أمثلة إيجابية وقدوات للناس. فإن عامة الناس يرون ماذا يفعل الكبراء والوجهاء والأمراء وغيرهم فيحاولون تقليدهم، فطغت الأمور لدينا في حفلات الزواج وللأسف. وأصبحت حتى قضية المناسبات في الزواج كانت بالبداية مجرد مناسبة الوليمة، ففوجئنا أنه أصبح عندنا مناسبة الخطبة ومناسبة الملكة ومناسبة العقد أو الملكة هي، ثم مناسبة الوليمة، ثم مناسبة ما بعد الوليمة. فأصبح عندنا 4 حفلات للزواج في بعض المجتمعات وفي بعض البيوتات. وهذا لا شك إرهاق وتعقيد وزيادة في المعوقات والعقبات للعلاج الشرعي لكثير من الظواهر السلبية في المجتمع الذي هو الزواج والنكاح الحلال. الموقف الشرعي وهو حقيقة موقف طويل لكن مهم جدا أن نقف معه، لأن ربما بعض الناس عنده شبهات وإشكاليات في الموقف الشرعي. الموقف الشرعي هو تخفيف الصداق وعدم تكليف الزواج أو الزوج بما يشق عليه، وهذا مأمور به شرعا باتفاق العلماء، تخفيف الصداق وعدم تكليف الزوج بما يشق عليه، اتفاق العلماء سلفا وخلفا في الماضي وفي الحاضر، بل هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام الموفق ابن قدامة في المغني استحباب عدم المغالاة في الصداق، وجاء في الباب أحاديث كثيرة، منها ما روي مثلا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا، أيسرهن مؤونة. والحديث رواه أحمد في المسند. فأيسر النساء وأفضلهن من كانت أيسر مهرا، أكثرهن بركة من كانت أيسر مهرا. وهذا دعاء من الحبيب عليه الصلاة والسلام. فإذا أردنا البركة لفتاتنا والبركة في زواجها والتوفيق لها للعروسين، فعلينا أن نتمثل هذا التوجيه النبوي الرائع بأن نيسر الصداق، فأكثرهن بركة وأعظمهن بركة، أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة أو مهرا. هذا حديث أيضا من الأحاديث ما رواه أبو الجعفاء أو أبو العجفاء، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ألا لا تغلو صدق النساء، ألا لا تغلو صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن الرجل ليغلي بصدقه أو بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة من نفسه، عداوة من نفسه، وحتى يقول: كلفت لكم علق القربة، كلفت لكم علق القربة أو القربة. أخرجه النسائي وأبو داود. هذه مثل هذه الأحاديث لا شك هي يعني نص في مسألة تيسير قضية المهر. ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد عقد فصلا خاصا بقضائه صلى الله عليه وسلم في الصداق، قال فيه: ثبت في الصحيح في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، 500 درهم. قال عمر بن الخطاب: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. في سنن أبي داود حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة، من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل، فقد استحل. وفي الترمذي أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم زواجها. فقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي الصحيحين أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، إلا إزاري هذا، إلا ثوبي هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا. فسمى تلك السور، فقال صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. هذه الأحاديث تضمنت أن الصداق لا يقدر أقله، وأن حتى قبضة السويق أو الخاتم من حديد أو النعلين يصح تسميتها مهرا وتحل به الزوجة. أيضا تضمنت الأحاديث أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح، وأن من قلة أنها من قلة كانت أكثر بركة. ومن ادعى في هذه الأحاديث أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ادعى أنها منسوخة فقد أخطأ. فالأئمة لما عقدوا الخلاف في مثل هذا وجهوا التوجيه إلى أن هذه الأحاديث هي الثابتة وهي الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي للأمة أجمع، وكل من جاء بعده من الصحابة أو التابعين من أئمة السلف فعل ذلك، منهم سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن المسيب، زوج ابنته على درهمين ولم ينكر عليه أحد ممن كان حوله من العلماء، بل عد ذلك من مناقبه ومن فضائله. وتزوج عبد الرحمن بن عوف على صداق 5 دراهم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم على حديث عائشة في صداق النبي عليه الصلاة والسلام، قال استدل بهذا الحديث على أنه يستحب كون الصداق 500 درهم، انتهى كلامه. وخمسمائة درهم 12 أوقية ونصف، لأن الأوقية 40 درهما والدرهم نصف مثقال وخمس مثقال، فعشرة الدراهم 7 مثاقيل وهي تساوي من الريالات العربية 140 ريالا تقريبا. يقول ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات: كلام الإمام أحمد أن يكون الصداق 400 درهم هذا هو الصواب مع القدرة واليسار، فيستجب بلوغه ولا يزاد عليه، انتهى كلامه. نص العلماء على أن الزواج إذا تكلف أو أن الزوج إذا تكلف من المهر أو الصداق ما لا يقدر عليه ولا يتناسب مع حاله المادية استحق الإنكار على من رفع عليه الصداق، لأنه فعل شيئا مكروها ولو كان ذلك الصداق دون صداق النبي عليه الصلاة والسلام. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا؟ قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق، يعني كأنه يستنكر، على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم. يقول النووي أيضا في شرح هذا الحديث: معنى هذا الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج. ويقول أبو المحاسن في المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: الحق أن الإنكار على من زاد على المقدار الذي يناسب حاله وحالها، لأنه من الإسراف المذموم، لا عن مطلق الزيادة فإنها مباحة متى ما تيسر على الزوج ذلك. اليوم غالب الشباب يا إخوة يا أخوات يتراكضون على أبواب الجمعيات وعلى أبواب المحسنين مضطرين لسد ما يطلب منهم من المهور وتكاليف حفلات الزواج وغير ذلك مما انتشر اليوم بين الناس وللأسف. روى الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم في المستدرك عن أبي حدرد الأسلم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في مهر امرأة، قال: كم أمهرتها؟ كم أمهرتها؟ قال: 200 درهم. قال: لو كنتم تغرفون من بطحان، وادي من الأودية، لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. قال عنه الهيثم: رجال أحمد رجال الصحيح.